الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع بين يدي هذه السلسلة المباركة الموسومة بكيف تكون داعية إلى الله عز وجل. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام أهم عناصر الدعوة إلى الله تعالى، وقلنا هناك المنهج الذي ندعو إليه، ثم الداعية، ثم المدعو. اتكلمنا عن المنهج الذي ندعو إليه ألا وهو الإسلام، بينا مقاصده ومحاسنه، ثم انتقلنا للحديث عن الداعية، ووقفنا أمام التأهيل الذي ينبغي أن يزود به الداعية إلى الله تعالى، حتى يتمكن من أداء هذه المهمة العظيمة. وكان التأهيل إخوة الإيمان والإسلام يسير في جانبين، الجانب الأول والجانب الفقهي العلمي الأصولي. هذا الجانب هو الأهم والمهم، لأن الجانب الآخر يستمد من خلاله، ألا وهو الجانب السلوكي الفكري. فتكلمنا عن هذا الجانب، جانب الفقه العلم، كيف يتمكن الداعية من الدعوة إلى الله من خلال الفقه والعلم بمقاصد التشريع ومحاسن التشريع. وتطوفنا بكم مع هذا الجانب في لقاءات مضت، وقلنا أن من ثمار هذا الجانب أن يتمكن الداعية من القيام بأركان الدعوة إلى الله عز وجل، هذه الأركان المستنبطة من آيات القرآن الكريم، كقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فركن من أركان الدعوة إلى الله البصيرة، كذلك من قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن أركان الدعوة الحكمة، ومن أركان الدعوة الموعظة الحسنة، ومن أركان الدعوة الجدال بالتي هي أحسن. اتكلمنا عن البصيرة، ثم انتقلنا للحديث عن الحكمة. وفي هذا اللقاء إخوتي نقف أمام الركن الثالث بعد البصيرة والحكمة، ألا وهو الموعظة الحسنة. فموضوعنا الليلة إن شاء الله تعالى عن هذا الركن من أركان الدعوة، والذي هو بعنوان الموعظة الحسنة، من قول الله تعالى: ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نتكلمنا عن الحكمة، الليلة نتكلم عن الموعظة الحسنة. يلاحظ من قراءتك للآية أن الله تعالى قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قيد الموعظة بالحسنة ولم يقيد الحكمة، ما قال ادعو إلى ربك بالحكمة الحسنة، إنما قال بالحكمة، إنما عندما ذكر الموعظة قيدها بإيه؟ بالحسنة. لماذا؟ لأن الحكمة كلها حسنة، فكيف تسمى حكمة إن لم تكن حسنة؟ لأن إيه معنى الحكمة باختصار شديد؟ الحكمة هي أن تقول ما ينبغي بالطريقة التي تنبغي وفي المكان الذي ينبغي، أن تقول ما ينبغي بالطريقة التي تنبغي وفي المكان الذي ينبغي. فعشان كده لا تسمى حكمة إلا إن كانت حسنة. طب إن كانت غير حسنة ما بقتش إيه؟ حكمة. إنما الموعظة بقى منها الموعظة الحسنة والموعظة غير الحسنة. يعني الموعظة فيها النوعين، في موعظة حسنة اللي هي تضاهي الحكمة بقى، يبقى قول ما ينبغي مع من ينبغي أو في الوقت الذي ينبغي وبالطريقة التي تنبغي، يبقى دي اسمها الموعظة إيه؟ الحسنة. إن خالفت هذا المنهج يبقى موعظة إيه؟ غير حسنة، غير حسنة. إذن الليلة هنتكلم عن إيه يا جماعة؟ عن الموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة تكون للصنف الثاني من أصناف الناس، وقد قسمنا في اللقاءات الماضية الناس إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول من عرف الحق واتبعه، وهذا يعالج بالحكمة. الصنف الثاني عرف الحق ولم يعمل، يعني غافل، فده محتاج لإيه؟ للموعظة الحسنة. القسم الثالث أنكر الحق وعاداه، فهذا محتاج للجدال بالتي هي أحسن. يعني إحنا لله نتكلم عن الصنف الثاني وطريقة دعوته. الصنف الثاني اللي هو إيه بقى؟ الذي عرف الحق ولكن عنده إيه؟ غفلة. عنده غفلة. وخلي بالك أن الغفلة تنقسم إلى قسمين. الغفلة تنقسم إلى قسمين، الأول غفلة أصلية لازمة كغفلة المنافقين، كغفلة المنافقين عرفوا الحق فأنكروا وأظهروا خلاف ما يبطنون، ودي غفلة، فده صنف، وده قسم من أقسام إيه؟ الغفلة، للغفلة الأصلية، الغفلة اللازمة، من عرف الحق فأنكره. ولذلك في حديث حذيفة قال: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تتنازعه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه، أو كما قال رضي الله عنه. مرة ثانية يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: القلوب أربعة، هذه أنواع القلوب، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. يعني إيه قلب أجرد؟ أي متجرد بالإخلاص لله رب العالمين وتحقيق العبودية. فيه سراج يزهر، سراج يعني مصباح يضيء، هو مصباح الإيمان، قرآن وسنة، فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف، يعني أغلف يعني مغلف بجدار لا تصل إليه الموعظة، فذلك قلب الكافر. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس يعني مقلوب، عرف ثم أنكر، عرف الحق فأنكره، وأبصر ثم عامي شاف وأكنه ما شاف، يعني عمي عن الحق، عمي عن إيه؟ نسأل الله السلامة من هذه الخصائص القبيحة، أن الإنسان يعرف الحق وينكره ويرى الخير ولا يفعله، مصيبة خطيرة جدا. وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، دي اسمها الغفلة الأصلية اللازمة، غفلة عن الحق بعد معرفته. العمى عن الحق بعد رؤيته والعياذ بالله رب العالمين، وقلب تتنازعه مادتان، دي بقى الغفلة العارضة. ما الغفلة كم نوع؟ نوعان، قلنا غفلة أصلية لازمة مع المنافقين. طيب في بقى غفلة عارضة للمسلم المقصر صاحب القلب اللي فيه مرض بقى، نسأل الله السلامة من أمراض القلوب. وقلب تتنازعه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، يعني العملية كده شوية وشوية، تيجي له غفلة عارضة فيبعد شوية مش عارف إيه، قصر إلى آخره، وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه، يعني غلب عليه الغفلة تجد في صفات المنافقين، غلب عليه الإيمان يبقى زي الفل وزي العسل، وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه. فمن هنا نلحظ أن الغفلة تنقسم إلى قسمين بقى، غفلة أصلية لازمة كغفلة المنافقين، كغفلة إيه؟ المنافقين، وغفلة عارضة كغفلة المسلم العاصي اللي بتتنازعه المواد، إما إيمان وإما نفاق على حسب الحال. ماشي كده؟ فهمنا كده أنواع الغفلة؟ طيب يبقى هذا الصنف من الناس هو عرف الحق ولكن غفل عنه، يحتاج إلى نوع في الدعوة وركن عجيب لورك الموعظة الحسنة. مهم جدا يا جماعة أن المسلم يبقى عارف معنى المصطلحات، خاصة طالب العلم. أنا عايز أعرف يعني إيه موعظة حسنة قبل ما أتكلم على أقسامها وأركانها والضوابط اللي ينبغي على الداعية أن يهتم بها أثناء الموعظة الحسنة. تعال نتعرف على تعريف الموعظة الحسنة اللي هي موضوع الليلة. لغة الوعظ والعظة والموعظة بمعنى النصح والتذكير بالعواقب، النصح والتذكير بالعواقب. قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب. ده تعريف الموعظة الحسنة في اللغة، نصح وتذكير بالعواقب، أي تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب، يعني تذكر له نعم الله عليه وما منحه من فضل وخير، وتبدأ تذكره بعاقبة أهل الإيمان من سعادة في الدنيا ونعيم في الآخرة، تحذره من الكفر والبعد وتبين له عاقبة الكافرين والمعاندين العاجلة والآجلة في الدنيا، معيشتهم ضنك وفي الآخرة عذاب أليم. هكذا تكون الموعظة الحسنة، يبقى تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب. تعرفوا لماذا خلق، لماذا خلق؟ سؤال، كما قال أحد علماء الأمة: سؤال من كلمتين عجز جل الخلق عن الإجابة عليه، والقلة القليلة التي أجابته أجابت إجابات مجملة غير مفصلة. السؤال ده لماذا خلقت؟ لو نظرت للعالم الذي نعيشه، عدد المسلمين أو كل من ينتسب للإسلام كام؟ حوالي 1,400,000,000، صح كده؟ تقريبا يعني خمس العالم، صح؟ والأربع أخماس كفار، يعني ما عرفوش يجاوبوا على السؤال، اللي عبد حجر واللي عبد شجر واللي عبد بشر واللي بيعبد نار واللي بيعبد البقر، أربع أخماس العالم اللي احنا عايشين كفار. طيب نيجي بقى للخمس، هتجد في الخمس الروافض والبهائي والقدياني والأحمدي، ها، وتجد الصوفية تصوف الباطل وغيره وغيره وغيره. طيب أهل الحق منهم قد إيه في العالم كله؟ هتلاقيهم قلة قليلة. طب أهل الحق دول هم أهل الكتاب والسنة، دول كم منهم اللي جاوب السؤال إجابة مفصلة؟ تجد قليل جدا. سؤال من كلمتين، لماذا خلقت؟ هيقول لك خلقت للعبادة، دي إجابة مجملة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كلام جميل. طب إيه مفهوم العبادة وإيه أركان العبادة وتفصيلات العبادة؟ في تفصيلات كبيرة جدا، دي منك حياة كامل، إزاي تعيش، إزاي تموت، إزاي تتعامل، إزاي تبيع، إزاي تشتري، حالك مع ربك في السر وفي العلن، حالك مع تشريعه جل وعلا من أوامر ونواهي وأخبار، فاهم؟ قضية كبيرة أوي، ما هي سهلة. أنت لم تخلق سدى ولم تخلق عبثا، ولكن خلقت لمقصد عظيم لابد أن تنشغل به وتتعرف عليه، واضح؟ يبقى الموعظة الحسنة في اللغة هي تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب، تذكره بالمقصد الذي من أجله خلق، وادي العواقب والمآلات في الدنيا وفي الآخرة، حتى يكون على بينة، وحتى تقدم أنت عذرا بين يدي ربك عز وجل أني قدمت ما أستطيع. طب في الاصطلاح إيه معنى الموعظة الحسنة؟ اصطلاحا تطلق على القول الحق البين الذي يلين القلوب ويؤثر في النفوس ويكبح جماح النفوس المتمردة ويزيد النفوس المهذبة إيمانا وهداية. مرة ثانية، تطلق الموعظة الحسنة اصطلاحا على القول الحق البين الذي يلين القلوب ويؤثر في النفوس ويكبح جماح النفوس المتمردة ويزيد النفوس المهذبة إيمانا وهداية. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بيان مفهوم الموعظة الحسنة: هو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها، والنواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به، وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل، وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل. كلام دقيق جدا بيلخص مفهوم الموعظة الحسنة، عشان تعرف مدى حاجة البشرية إليك أيها المسلم. سفينة البشرية الحائرة لا استقرار لها إلا إن كنت أنت القائد، ولو علمت البشرية هذه الحقيقة لسعت وراءك سعيا، يا من تحمل منهج الله وهدي رسول الله، لأن نجاة البشرية مع أهل الإسلام الحق. سفينة النجاة فين؟ القائد لها مين؟ أتباع محمد صلى الله عليه وآله، لأنهم دعاة رحمة، مشاعل خير تضيء السبيل للحائرين. هو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها، إن أنت تذكر الناس بأوامر القرآن والسنة وتعدد لهم المصالح المرجوة من تلك الأوامر، والنواهي من المضار وتعدادها، شوف نواهي القرآن والسنة وما فيها من أضرار ومفاسد وتعددها للناس حتى يحضروها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به. اقرأوا التاريخ، ما من أحد حمل الدين وسعى به بين العباد إلا أكرمه الله. الصديق الذي أنفق كل ما يملك من أجل دين الله، تصله برقية بها تحية من رب البرية من فوق السبع الطباق. شوف التكريم، يا أبا بكر إن ربك يقرئك السلام. هل بعد هذا تكريم؟ لأنه قام بدين الله. خديجة قامت بدين الله يوم أن نامت على فراش الموت وظرفت عين النبي محمد، يأتي جبريل ويقول يا محمد السلام يقرئك السلام، ويقول لك لا تبكي على خديجة. فخديجة عندنا في قصر من ذهب لا نصب فيه ولا تعب، لأنها حملت دين الله. وكذلك أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين. بلال يحمل الدين ويهان في بداية الأمر ويعذب وينكل به ويوضع الحجر على صدره ويجر على الرمال ويضرب بالحجارة، وبعدين يجي فتح مكة، اصعد يا بلال فوق البيت وقل الله أكبر، وإذا بنفس الرمال التي شهدت تعذيبك يا بلال تشهد اليوم إكرام الله لك بالإسلام. وبنقول سيدنا بلال. عبد الله بن مسعود الذي سخر منه فرعون هذه الأمة أبو جهل وكان يدعوه برويعي الغنم، يوم بدر يصعد على صدر أبي جهل وهو يلقظ أنفاسه الأخيرة هذا اللعين، ويقول له هو يموت لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا رويعي الغنم. شوف الإسلام جعل ابن مسعود يصعد على صدر من؟ فرعون هذه الأمة. إكرام الله لكل من حمل الدين. اقرأوا التاريخ. طيب من أهان الدين ولم يقم بأمر الدين؟ ها، أخزاه الله وأهانه الله. مسيلمة ادعى النبوة بل وسمى نفسه وتجرع على اسم الرحمن فلقب نفسه برحمن المدينة، برحمن اليمامة، فأصبح موسوما بمسيلمة الكذاب، وأهانه الله عز وجل وأخزاه ومات على الكفر. عايزك تقرأ التاريخ، شوف مثلا كده الحكام الظالمون في على مر التاريخ، قل أن تعرف أسماءهم أو تعرف حد من عائلاتهم، وإذا ذكروا يذكرون باللعنات. يعني كنت أقول مثلا في بلدي لأبناء بلدي، حكمتنا في فترة من الفترات أسرة اسمها أسرة محمد علي اللي أدخلت العلمانية ونحت الإسلام وهدمت كل من يدعو للسنة، وطلعوا جيش من مصر عشان يحارب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من أهل الحق. أقول للشباب قول لي بس كده ثلاث أسماء من الأسرة بتاعت محمد علي ده، محدش يعرف، إنما شوف أصحاب محمد بن عبد الله من 1400 سنة ويزيد، بنقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ها العدل، حمل الدين، فنعلم الناس أن من أقام أو قام بهذا الدين أكرمه الله، والذي لم يقم بالدين سبحان الله هو أهان نفسه. ليه؟ بعد عن الحق فليتحمل. لو أبصر البصير أن الدنيا أيام قلائل، وأن هناك حياة أبدية، إما نعيم وإما جحيم، لعمل لدين الله. هي أيام قليلة جدا وهتمر، بس أيام قليلة يترتب عليها إما نعيم وإما جحيم. اختار اختار. فنبصر الناس بالأوامر وما فيها من مصالح ونعددها لهم، والنواهي وما فيها من مضار ونعددها لهم لموعظة حسنة. يقول: وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به، وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل. العاجل حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طب في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى أدي ثواب عاجل وآجل في الدنيا وفي الآخرة. وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. العاجل هو في الحياة الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى، أدي الآجل. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى ده مفهوم الموعظة الحسنة شرعا، واضح. وقد جاء في الحديث عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. هذه الموعظة الحسنة من بلاغتها وجلت قلوب أصحاب النبي وظرفت عيونهم، لأن فيها تذكير لمن قام بالدين وإكرام الله له، ومن لم يقم بالدين وإهانة الله له. فيها تذكير بجزاء المؤمنين وعقاب الكافرين. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. الحديث. يبقى دي موعظة حسنة فيها تذكير. هذا عن معنى الموعظة الحسنة في اللغة وفي الاصطلاح. للموعظة الحسنة أسلوب ينبغي أن يسلكه الداعي، فهي تكون بأحد أسلوبين: الترغيب والترهيب. الأسلوب الأول الترغيب، والأسلوب الآخر إيه؟ الترهيب. إيه بقى معنى الترغيب وإيه معنى الترهيب؟ إن كثيرا أنت بتسمع مصطلحات، ولكن إحنا أنت محتاج لفهم التفصيلات. ما دمت طالب علم تريد أن تكون داعية إلى ربك عز وجل بقولك بفعلك بخلقك بسلوكك بفهمك. إيه بقى معنى الترغيب؟ ده السؤال. الإجابة: الترغيب هو كل ما يرغب المدعو للإذعان وقبول الدعوة والثبات على الحق، وهو الحث على فعل الطاعات وتأدية الواجبات. هو كل ما يرغب المدعو للإذعان أن يخضع للحق ويقبله، وقبول الدعوة والثبات على الحق، هو الحث على فعل الطاعات وتأدية الواجبات. ده ترغيب. ترغيب ترغبوا كيف يعبد الله، الفرائض الواجبات. والأصل في الترغيب أن يكون في طلب مرضات الله ومغفرته وجزيل أجره في الدارين. ده الأصل فيه، أننا برغب مرضاتا لله تعالى طلبا لمغفرته وجزيل أجره في الدارين، أي في الدنيا وفي الآخرة. طيب إيه معنى الترهيب؟ الترهيب هو كل ما يخيف المدعو، نخوفه من الله. ده معنى الترهيب، من الرهبة، من الخوف، من التخويف. هو كل ما يخيف المدعو من عدم الثبات على الحق. يا رب سلم من عدم الثبات. يا ما جماعة ناس على الطريق ده كانت لهم أعمال ولكن لم يثبتوا وفتنوا. سبحان الله. أنا والله يا جماعة أذكر مما يقرب من 25 سنة كنت استمعت إلى ندوة علمية، كنت صغيرة سن واستمعت لندوة علمية فيها ما شاء الله أهل علم كثر. أحدهم أعجبني منطقه كان بيتكلم في العقيدة بتفصيلات عجيبة. والله يا جماعة منذ عام فقط نزلت إلى موطن هذا الشيخ أسأل عنه. شوف 25 سنة، يعني كان عالم كبير من 25 سنة وبيتكلم بالآية وبالنص وفهم عجيب. فبسأل بعض الإخوة عن فلان، قالوا ادعوا له بالثبات فقد شغلته الدنيا وترك طريق الدعوة. وترك طريق الدعوة، الثبات على الحق. الفتن كثير. لذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك صلى الله عليه وسلم، فاحذر. فالعبرة بالخواتيم، الخاتمة. فلازم تعيش على هم أن تدعو ربك للثبات على الحق حتى موتك. لذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إزاي تموت مسلم؟ دي القضية. ده يكون شغلك الشاغل، ازاي اموت وانا مسلم على الحق ثابت. ذكرت لكم مقولة العلامة الألباني رحمه الله تعالى قبل ان يموت، كان يقول من ضمن كلماته التي تكتب بماء العيون، كان يقول: الطريق الى الله طويلة ونحن لا نريد ان نبلغ غايتها ولكن نريد ان نموت عليها. الله، ازاي تموت على الاسلام؟ دي القضيه يا جماعه، دي القضيه، انك تعيش مسلم وتموت مسلم على الثبات، تثبت على الحق حتى الممات. يبقى الترهيب هو كل ما يخيف المدعو من عدم الثبات على الحق والاذعان له وعدم اتباع اوامر الله. اوعى تخالف اوامر ربك، واوعى تخالف غرض نبيك. وإلا تخسر الدارين، تخسر الدنيا والآخرة. والأصل في الترهيب يكون بالتخويف من عاقبة السيئات، لأنها مجلبة لغضب رب البريات. المعصية تجلب الغضب، احفظ ده كويس. الله تعالى قدير، قادر، مقتدر. الله تعالى سميع، بصير، عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذا قال: ويحذركم الله نفسه. انتبه، يملي ولا يهمل سبحانه جل وعلا. عارف لماذا يملي؟ لعلك أن تعود. هو ليس بغافل عنك سبحانه جل وعلا، لا تأخذ سنة ولا نوم، وأنت تنام وأنت تغفل وأنت تمرض وأنت تتعب، يملي لك لعلك أن تعود، يمكن ترجع فيقبلك، لأنه من أسمائه غفور رحيم، رحمن، عفو سبحانه جل وعلا، كريم، عايزك ترجع، فبيديك الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة، فاستعيد من اغتنم. خلي بالك قوي، إياك أن تجعل ربك أهون الناظرين إليك. يبقى نخوف المدعو بعاقبة السيئات، لأنها مجلبة ومجلبة لغضب رب البريات. نسأل الله تعالى أن يجنبنا غضبه جل وعلا. اللهم أمين، اللهم أمين. هذا عن معنى الترغيب والترهيب. طيب، عايزين نتعرف على أساليب الترغيب. ما الترغيب في الدعوة له أساليب متعددة. ما هي أساليب الترغيب من خلال القرآن والسنة؟ يكون الترغيب بعدة أساليب، منها أولا الوعد بالثواب العاجل في الدنيا والمؤجل في الآخرة. نذكر الناس بوعد الله لمن أطاعه في الدنيا وبوعده في الآخرة. قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. شوف الترغيب الجميل من أحكم الحاكمين، ده بيخاطب مين؟ أهل الكتاب من النصارى واليهود، بيرغبهم، بيبين لهم جزاء الإيمان واتباع محمد بن عبد الله. إن اتبعتم شوف الخير لا يكون عندكم في الدنيا وفي الآخرة. اسمع كده الآيات مرة بعد مرة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. كفرنا عن إيه؟ سترنا وغفرنا. الله أكبر. في الدنيا هو هنغفر لكم ونكرمكم. الله أكبر. ولأدخلناهم جنات النعيم، ده في الآخر. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم، أي محمد بن عبد الله واتباع القرآن، وما أنزل إليهم من ربهم لآكلوا من فوقهم. هذه خيرات الدنيا، هي النعيم في الدنيا، ومن تحت أرجلهم، لأن الإيمان سبب لعطاءات الرب جل وعلا. خلي بالك قوي، عايز عطاء اشكر ربك، لئن شكرتم لأزيدنكم. هتبقى في فيوضات عليك بطاعتك، بقربك من ربك، باستغفارك، بإنابتك، بعودتك لربك عز وجل. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل. الآيات دي في سورة المائدة، ده أسلوب من أساليب الترغيب، وهو الوعد بالثواب العاجل في الدنيا والمؤجل في الآخرة. هذا الأسلوب نراه جليا في أحاديث النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. من ذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأصحابه يوما: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات، أيبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. شوف الترغيب الجميل. ما هو الداعية ده يا جماعة، الداعية إلى الله عز وجل يحمل أعظم الكنوز، إنه يحمل شرع الله، كنوز غالية لآله، فلابد أن يحسن عرضها. كثيرا ما نسمع بعض أهل العلم يقولون: الإسلام دين الله ينتشر ذاتيا غير أنه في حاجة إلى محام جيد يحسن عرضه للناس. نعم، الإسلام بمقوماته ينتشر ذاتيا لأنه دين فطرة مش محتاج استئذان عشان يدخل القلب، ولكن محتاج لإيه؟ محامي جيد، محتاج لمسلم فاهم يحسن العرض. كنت أقول لكم قديما في بعض المحاضرات والدروس: لو نظرنا لأهل الدنيا من التجار وغيره في البيع والشراء، تجد التاجر اللي عنده بضاعة بيحسن عرضها. في بلادنا كده مثلا اللي بيبيع التفاح ده بيرص التفاح ازاي؟ ده يرصه رصة عجيبة، وكمان ولاد الايه بيجيبوا كده أضواء معينة، التفاح لو أخضر يخلوه أحمر، يروح مصلق كده الضوء بطريقة معينة تغير الألوان، ما عنده غش. لكن شوف أهل الدنيا بيعملوا، عايز يحل بضاعته بأي وسيلة. طب اللي معاه بقى بضاعة غالية جدا جدا هي شرع الله رب العالمين، ما يحسنش عرضه ازاي يعني؟ طب محتاجين المحامي الجيد اللي يحمل هم هذا الدين. فشوف النبي يرغب ازاي، يضرب مثال جميل جدا كده، يقول لك: لو قدام بيتك حضرتك يعني نهر ماء، وحضرتك بتغتسل كل يوم كم مرة؟ 5 مرات. يا 5 مرات كل يوم استحمى اغتسل؟ ده في ناس قاعدين خايفين، بقول لك الحسن الشيخ يقول لك استحموا كل يوم خمس. وفي ناس بيستحموا كل عيد. وكمان بيبقى صعب عليهم يستحمى كمان. وفي ناس يقول لك اغسل وشك وايديك الحمى يبان عليك. مش مشكلة اللي جوه، المهم يتنظف اللي بره. أمر غريب يا أخي، المسلم نظيف. فقاد النهر قدام منك بتغتسل كل يوم وليلة كم مرة؟ 5 مرات. أيبقى من ضرنه شيء؟ يعني هل الجسم ده يبقى عليه كزرات أو ريحة عرق؟ 5 مرات يوم حموم يبقى فيه شيء من ده؟ الإجابة طبعا لا، أو ألف لا. الصحابة قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. شوف كده، الصلاة تتوضى مع كل قطرة ماء بتنزل من الوضوء بيغفر ذنب، تغسل ايديك مع اخر قطر الماء تخرج جميع الذنوب، الا طبعا مرتبطه بحق العباد لابد من رد المظالم. تغسل وشك مع اخر قطره تنزل كل البلاوي اللي انت ارتكبتها ايه بعينيك وبسمعك وبلسانك، الا ما كانت ايه تتعلق بحق الاخرين لابد فيها من رد المظالم. كذلك رجليك، كذلك راسك، الى اخره، نظافه. تيجي تصلي مناجاة ودعاء وذكر واستغفار، الله أكبر، ومغفرة للذنوب ورفع للدرجات. يا الله، فترغيب. شوف الوعد بالجزاء الآجل والعاجل الاثنين مع بعض. كذلك في الحديث: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أو كما قال النبي. إذن الأسلوب الأول في الترغيب الوعد بالثواب العاجل والآجل، ده حتى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين. شوف الأسلوب استعمله إزاي، لما أرسل الرسائل والكتب في العام السادس من هجرات للملوك والأمراء، من بين من أرسل لهم المقوقس عظيم مصر أو ملك مصر في زمان، النبي بعث له قال له إيه؟ من بين كلمات الرسالة التي أرسلها النبي للمقوقس ملك مصر قال: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، يؤتيك الله أجرك مرتين. لأن في إسلامك كملك الرعية هتخش الإسلام فتاخد الأجر كم مرة؟ مرتين. شوف الترغيب. فالدعية كذلك يرغب، يرغب الناس في ثواب الله وفي وعد الله في الدنيا وفي الآخرة. الأسلوب الثاني التذكير بنعم الله على الناس، تذكر الناس بنعم الله عليهم، وده من الترغيب، أسلوب في الترغيب. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بيذكرهم بنعم الله عليهم، وده ترغيب. فلما تعرف النعم هتشكر المنعم جل وعلا. وأنا أقول لك: ربك أعطاك سمعا وبصرا ولسانا ناطقا وقلبا نابضا ويدا ومفاصل تتحرك تتمكن من السعي على طلب المعاش وتجتهد في القربات وقدما تسعى هنا وهناك. نعم، نعم عظيمة جدا، محتاجة الشكر، محتاجة الشكر للمنعم جل وعلا. قال تعالى لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوا. شوف تذكير بالنعم. كذلك قال لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي على العالمين قبل بعثة محمد بن عبد الله، لأن أمة نبينا خير الأمم. احفظ ذا كويس. يبقى فضلتكم على العالمين إمتى؟ في الماضي. أما ببعثة محمد الخيرية انتقلت إلى أمة النبي، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة المحمدية هي الأمة المرحومة. أسأل الله تعالى أن يميتنا على ذلك، اللهم آمين. من هذا الأسلوب أيضا قول نبي الله نوح لقومه وتذكيرهم بالنعم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فمن أساليب الترغيب التذكير بنعم الله. طبعا طيب ننتقل لأساليب الترهيب. من أساليب الترهيب التأنيب على عدم الالتزام بالحق، تأنب المخالف بنوع من الموعظة الحسنة، هو هنأنبه عشان يشعر بقبح بعده عن الحق. من ذلك قال الله تعالى لأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد، ماذا قال لهم الله؟ اسمع يا أهل الكتاب، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. الله أكبر، شوف التأنيب الجميل قوي، يخاطب العقل والفطرة. سبحان الله، ليه بتكفر بآيات ربك؟ ليه بتجحد النعم؟ ليه؟ زي ما انت كده في البيت كثيرا ما تذكر ولدك لما يخالف، ليه ما بتسمعش كلامي يا ابني؟ بعد ما ذكرتك ونصحتك ما سمعتش الكلام، الواد مثلا ما ذاكرش، وانت طول السنه يا ابني ذاكر حبيبي وخلي بالك منه، هو مكبر ان هو ما ذاكرش، دخل الامتحان لم يوفق، جاي منكس الراس، تقول له مش قلت لك ما سمعتش كلام؟ يا كلمات دي صعبه قوي على النفس، ده اللي عنده احساس، اللي عنده دم يعني اللي عنده دم هيحس، يرحمك الله. فده اسلوب من اساليب الترهيب، التأنيب، ان انت تأنبه على الخطأ وعلى البعد عن المنهج. كثيرون مثلا كانوا على الطريق معنا والتزموا الحمد لله، وبعد كده بعدوا، فيقابلوك ساعات احيانا يا شيخنا والله تعبنا لما بعدنا، يا ما ذكرناكم ويا ما نصحناكم. ايوه ده تأنيب اهو. خلاص ده عم الشيخ بقى الله يكرمك، خلاص انا عرفت. ألف سلام على أبيك حبيبي، شفت بقى جزاء اللي يلعب بالموس يعور نفسه، صح؟ تأنيبه. من أساليب الترهيب أيضا التهديد والتحذير من شدة عذاب الله تعالى، التهديد والتحذير من شدة عذاب الله تعالى، كقول الله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. شوف التهديد والتحذير، يا رب سلم، إله عظيم بيحذر وبيهدد رحمة بمن يهددهم لعلهم أن يعود، وإقامة للحجة، إقامة للحجة عشان ما تجيش تقول ما حدش قال لي، ما كنتش أعرف. لا يا سيدي، القرآن قال لك والنبي قال لك والصحابة قالوا والتابعون قالوا ومن بعدهم قالوا، العلماء بيقولوا والدعاء بيقولوا، مفيش حجة. وبقى عندك الشيخ انترنت وعندك الشيخ جوجل وعندك الشيخ فيسبوك، عملية يعني واسعة قوي، وغير كده عندك الدش والفضائيات، يعني العملية مفيش حاجة اسمها معرفش، صح كده؟ مفيش حاجة اسمها معرفش يا شيخ رياض. وكقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. سورة النساء 171. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأسلوب، أسلوب التأنيب وأحيانا التهديد وأحيانا التحذير. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحذر هؤلاء الذين يسبقون الإمام في الصلاة برفع من ركوع، فبين لهم: ألا يخشون أن يمسخ الله وجوههم وجوه حمير، أو كما قال النبي الأمين. يعني اللي بيتعجل ده ويرفع راسه قبل الإمام ممكن يرفع يبقى حمار. شوف التخويف بقى. والله يا جماعة ده كلام النبي. تخيل واحد يرفع راسه، كان إنسان يرفع إلى نفسه حمار: يا رب سلم، عشان بيخالف الإمام. ده بعض العلماء كمان له توجيه تاني يقول لك: سبحان الله، يعني نعم قد يكون المسخ حقيقيا وقد يكون معنوي، يعني دماغه تبقى دماغ حمار ما بيفهمش. أو والله حقيقة والله تجده إنسان لكن حمار. ليه؟ عشان بيخالف. مصيبة خطيرة جدا والله يا جماعة إن الإنسان يعني يبقى كده، تبقى مشكلة خطيرة جدا. ليه؟ عشان المخالفة. فده أسلوب تهديد وتحذير، انتبه. والنصوص كثيرة في هذا الباب. كذلك استخدم النبي نفس الأسلوب مع أهل الكتاب في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال النبي. الله أكبر، ترهيب. فالخلاصة إخوتاه أن الموعظة الحسنة يقصد بها اتباع أحسن القول في عرضه على المدعوين، واللطف فيه، والتودد إلى صاحبه، وانتقاء العبارات المناسبة للشخص المدعو وللمقام الذي هو فيه. مهم جدا يا جماعة الداعية يستخدم أرق الألفاظ. يعني مثلا تلاحظوا دائما في كل درس أبدأ أقول لكم إيه: فيا أحبة لرسول الله، صح كده؟ الناس تحب تسمع الكلام الجميل ده، بيحب أعرف إن أنا حبيب للنبي لأني اتبعته. أقول يا أيها المسلمون، الناس تحب تسمع إن مسلم. يا أيها المؤمنون، أخي الحبيب، أختي الفاضلة. هذه الكلمات مهمة جدا في الموعظة الحسنة، ماشي كده؟ بس مش أختي الحبيبة، خلي بالك أوي. ها عارف أنت، قلت أختي الفاضلة مش الحبيبة، زي بنسمع كده على الفضائيات والبلاوي السوداء العريضة. قال الشيخ بيتكلم، تيجي له اتصال: يا شيخ أنا بحبك في الله. الشيخ المفروض بقى ينهارها ويذكرها بالله: وأحبك الله. ده شيخ ده دعاية، شيخ إيه ده؟ الله يهديك يا شيخ، والله اتق الله، قولي هذا لزوجك أحبك، أحبك يا زوج، لكن لغيره لا يجوز، اتق الله. ولا إيه؟ من يوم الكلمات دي انتشرت على الفضائيات نسأل الله السلام. قال بحبك في الله يا شيخ، هاي يقولها أخ مش أخت، والتاني يقول لها إيه: أحبك الله، ونسأل أنا بحبك كمان في الله. قلة الأدب. ما عشان نعرف ضوابط الموعظة الحسنة بقى، يعني موعظة حسنة يعني إيه؟ لازم يخلي باله من الأحكام الشرعية. فأنا أقول لك مثلا، أنت بقى إزاي تطبق الموعظة الحسنة في حياتك الدنيوية. حضرتك جاي من الاشتاط، ما الاشتاط؟ الاشتاط اللي هو إيه؟ شيء المدينة في سابروكن في ألمانيا. وأنت جاي المسجد يوم الجمعة مثلا، معدي لقيت بعض إخوانك من المسلمين ولكن قاعد مش على بال، ناس إن في صلاة جمعة يوم الجمعة أنت جاي، وهو قاعد بيشرب كافيه في الاشتاط في البلد. فأنت بقى إزاي توعظه؟ ده مش محتاج تقعد تقول له محاضرة، لا، بص: السلام عليكم أخي الحبيب، جزاك الله خيرا، صلاة الجمعة وتروح ماشي. هذه موعظة حسنة، قلت له كلمة حلوة، فهو جزاك الله يبارك فيك، يحايم ويجري يصلي معاك الجمعة. مش بص بقى روح مكشر له كده، هتخش النار يا ابن الله يهديك مريح. الله يهديك، الله يهديك، قول امين. لا اقول له كلمه حلوه، الناس عايز تسمع كلمه حلوه. استنى لما تروح تاخد ضم من ايديك كده، السلام عليكم، تاخده في حضنك، ايه رايك نصلي ونرجع على طول؟ خلاص الوقت، بارك الله فيك، يلا هيستحي يجي معاك، سلم عليه وخد بايديه، قول له كلمه حلوه، مش محاضره، مش وقت محاضرات، عايز موعظه حسنه، لانه بس عنده غفله. ممكن بعض الشباب برضو مش عارف مواقيت الصلاه، جاي من عين الجامعه تعبان ومروح، وانت جاي تصلي العصر مثلا، وجاي تصلي المغرب في درس، السلام عليكم، النهارده في درس بعد المغرب الشيخ، الله جزاك الله خيرا، طب انا جاي معاك، وهكذا. فانت خدت بايديه، كان غافل، ممكن يروح ما يصليش المغرب او ينام او يتعب، لا هاته معاك، كلمه حلوه دي موعظه حسنه. وانت مبتسم ده الدعية رحمة، وانت ايه يا عربي؟ ابتسم يا عربي، الله يكرمك، انا عمال اتكلم يا عربي وانت برضه مفيش فايدة يا عربي. طب نختم بقى اللقاء يا جماعة بقصص القرآن تطبيقا على الموعظة الحسنة من الجن. تعالوا نتعلم من الجن الدعوة إلى الله تعالى، إيه رأيكم؟ تعالوا نشوف كده في سورة الأحقاف، في خواتيم سورة الأحقاف هنقرأ كده مشهد عجيب جدا، كيف دعت الجن قومها وكيف استعملت أسلوب الترغيب والترهيب في الموعظة الحسنة. ماشي، تعالوا نشوف. يقول الله تعالى في سورة الأحقاف الآية 29، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. أدي المدعو أهو إزاي بيتعامل مع الدعوة، كيف ينصت للحق، أنصتوا، الجن بتقول أنصتوا، نعم محمد يقرأ القرآن ويعلم الإسلام، الجن تنصت. ده يا جماعة النبي لما قرأ سورة الرحمن، سورة الرحمن كل ما يمر على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فلما فرغ منها الصحابة قاعدين حوالين النبي، فقال لهم النبي إن الجن أفضل منكم لسماعها. الجن كلما مررنا على قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب. الله أكبر، شوف الجن وفهمهم للقرآن. احنا بتتقرأ علينا كتير الآيات واحنا قاعدين، يا تتحرك تفاعل مع الآية، تدبر الآية، يجي لك ساعات استفهام وسؤال، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قول يا ود فبالة، بالة، قول بالة، بالة، ونحن على ذلك من الشاهدين. اتحرك، يقول لك سبح اسم ربك الأعلى، قول سبحان ربي الأعلى، يقول لك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما تصلي على النبي وتسلم على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد. اتفاعل مع القرآن، شوف الجن كل ما تمر آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولون ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب. الله أكبر، ما ده استفهام ولا إيه؟ فشوف الجن بيعلمون الإنصاف للحق. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والله يا جماعة كلما قرأت هذه الآيات أستحي من نفسي واستحي من حال كثير من بني أمتي. شوف الجن بمجرد ما تسمع القرآن تتحرك للدعوة، ولوا إلى قومهم منذرين، كم مرة بنسمع محاضرات ودروس وعلم، شوف بقى الفارق، شوف الجن. ولوا إلى قومهم منذ، بمجرد ما خلص النادي جريوا على قومهم يعلموهم الحق. قالوا يا قومنا، وخلي بالك اهو اللي احنا عايزينه استخدام الكلمة الطيبة التي تؤثر في النفس، يا قومنا. الله أكبر، شوف القرب والجمال. دي جن، الجن دول الجن المؤمن اهو، شوف ازاي بينهج سبيل الدعوة لله تعالى. عشان كده بقول للشباب اللي قاعدين في المجتمعات الغربية، يا واد يا محسن ترجم، ما تبص ليش، ترجم للإخوة. أقول لهم أنتم رحمة لغير المسلمين، لأن بعض شبابنا للأسف فهم الالتزام فهم خاطئ، ليه دايما يكشر لغير المسلم، وإذا كان جاره ما يسلمش عليه، يا أخي الله يهديك، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ يا أخي ابتسم له وخذ بإيديه وعلمه وذكره. لا إزاي؟ ليه عامل لك كده؟ مش عارف جابوا الكلام ده منين؟ جابوه منين يا حاج عمار؟ أنا لا أدري. طب يأتون بدليل على هذه المعاملات، هكذا كان رسول الله؟ والله أبدا. أنا لا أدري من أين أتوا بهذه الأفكار العجيبة. قال ما يشوفش جاره ويكسر في وش جاره ويقفل الباب في وش جاره. ايه ده ايه ده ايه ده يا هلا، في ايه؟ هذا هو هذا، وده ترهيب بقى.
ايوه
ولا ايه؟ ترهيب. نقول لك لا، دي انت رحمه، دي انت رحمه. يا سلام، النبي لما ذبحت شاه في بيت رسول الله، اول حاجه سالها العائشه، هل اهديتم لجارنا اليهودي؟ ايه رايك بقى؟ هل وديته حته لحمه لجارنا اليهودي؟ مش هو ده رسول الله؟ هو ده النبي. في خيبر اليهوديه عندما قدمت للنبي شاة مسمومه، النبي قبل الدعوه ولا لا؟ واكل منها ولا لا؟ اكل. وتكلمت الشاة كما في بعض الروايات، لا تاكلني يا رسول الله فاني مسمومه. الله أكبر. اليهودية قالت أنا كنت عايز أعرف إن هو نبي، إن هو رسول. الله أكبر. فعفى عنها النبي عن نفسه، وقيل أخذت برجل من الصحابة أكل من النبي فمات فأخذت به. الشاهد إن دي المعاملات يا جماعة، دي أخلاق. أنتوا في مجتمعات غربية، أنتوا في مجتمعات غربية سفراء للإسلام، فكونوا خير سفراء لهذا الدين، كونوا خير سفراء لهذا الدين. واضح؟ أنا مش هدفي أنت ولا هو، هدفي اللي بره، اللي بره ده يجي. عايزك أنت تتحرك وتجيب العصال لبره. اللي بيعدوا دول مين لهم؟ أنتم أهم الجن. ولوا إلى قومهم منذرين. يا الله. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. الله أكبر. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أدي الترغيب أهو، بيان محاسن المنهج. المنهج ده يهدي للحق وإلى طريق مستقيم. يا الله. إيه كمان؟ كمل. يا قومنا، شوف كلمة يا قومنا، احنا منكم، جزء منكم، انتم من قومي. الله. يا قومنا اجيبوا داعي الله. من داعي الله؟ محمد رسول الله. اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. ادي التذكير بالنعم والثواب المترتب على اتباع المنهج. ترغيب. وبعد الترغيب النقلة العجيبة للترهيب، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. الله أكبر. أيوة، الله يخالف، خليه يخالف. لأن العاقبة وخيمة. لله غني، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. يا رب سلم سلم. منهج قويم استعملت فيه الجن الترغيب والترهيب لتعلم بني الإنس كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل بالموعظة الحسنة. إخوتي، بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء في مثل هذا اليوم مع الركن الرابع من أركان الدعوة إلى الله تعالى، والذي هو بعنوان الجدال بالتي هي أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيت مثله.